سورة البقرة سورة مدنية من أبرز مقاصدها إقامة الخلافة في الأرض وإعداد الأمة لعمارتها بتحقيق التقوى والعبودية الصحيحة لله عقيدة وشريعة وسلوكا. فقد بينت السورة الكثير من أصول العقيدة وأدلة التوحيد وبراهين البعث مع عرض جوانب من التشريع الإسلامي في العبادات والمعاملات المالية مرورا بالأحوال الشخصية والحدود والقصاص وقوانين السلم والحرب وغير ذلك.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب لذهبة الإيمان وسمى بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. لا تهجر القرآن يا أحبابي فهو الشفيع لنا بيوم حسابي وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
أستجير وأعتصم بالله ربي من شر الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي. وبسم الله تعالى أبدأ قراءة سورة البقرة مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه المتصف بالرحمة العامة لجميع المخلوقين وبالرحمة الخاصة بعباده المؤمنين. بدأت سورة البقرة باستفتاح عجيب لأول سورة من القرآن الكريم بعد الفاتحة. ألف لام ميم إعلان للتحدي وبداية حيرت الأفهام وزلزلت العقول. ألف لام ميم حروف هجائية جاءت لبيان إعجاز القرآن والإشارة إلى التحدي بالقرآن. فقد عجز العرب قاطبة عن الإتيان بمثل هذا القرآن بعد أن تحداهم القرآن على أن يأتوا بمثله. فكأنه يقول لكم كيف تعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع أنه كلام عربي مكون من حروف هجائية ينطق بها كل أمي ومتعلم ومع هذا فقد عجزتم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك القرآن لا شك فيه أنه كلام الله خصوصا وقد تحدى الله به العرب وهم أهل اللغة واللسان وأهل الفصاحة والبيان ومع ذلك فقد عجزوا. ثم وصف الله تعالى القرآن بوصف آخر بأنه مصدر هداية وإرشاد. لمن؟ لأهل التقوى. يهديهم القرآن إلى الصراط المستقيم. يا أهل القرآن إن نصوص القرآن الكريم لتسكب في قلب المؤمن من الإيناس وتفتح له من أبواب العلم والمعرفة، وتفيض عليه من الروح والمشاعر، ومن ثم يجد القلب فيه الهدى والرشاد. فالهدى ثمرة التقوى. هذا وقد قسمت سورة البقرة الناس إلى ثلاثة أصناف: المؤمنون والكافرون والمنافقون، وبدأت بذكر صفات المؤمنين المتقين.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ذكر الله تعالى صفات المتقين الذين ينتفعون بالقرآن وهديه، فمن صفاتهم أنهم يؤمنون بالأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى بها، ولا يقفون عند الماديات والمحسوسات كالبهائم. فالبهائم وحدها هي التي تحصر إدراكها في الحواس فقط، على عكس الإنسان الذي وهبه الله تعالى حسا وعقلا. فالحواس ليست نهاية الطريق، وإنما الحواس هي نوافذ العقل لتصله بالعالم الخارجي، فيطل العقل من خلال الحواس على الحياة. وعندما تدخل مدركات الحواس إلى العقل، يقوم العقل بدوره في التفكير والتمييز والفحص والربط والتحليل والاستنتاج، ويقيس الغائب على الشاهد، والنظير على النظير، والفرع على الأصل، إلى غير ذلك من مهمات العقل. ثم يصل العقل إلى نتيجة أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحصور في إدراك الحواس، فيؤمن بالغيب وبما وراء المادة. وهؤلاء الذين يؤمنون بالغيب يسهل عليهم فهم القرآن والانتفاع بالقرآن، ولذلك مدح الله المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب. ومن صفات المتقين إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها، وهي مظهر لطاعة الرحمن وأساس لبناء الفرد. ومن صفات المتقين إنفاق المال في سبيل الله، وهو مظهر للرحمة بالإنسان وأساس لبناء المجتمع.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
ومن صفات المتقين أنهم يؤمنون بالوحي الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وبالوحي الذي أنزل على الأنبياء السابقين بدون تفريق، كما أنهم يؤمنون بالآخرة إيمانا جازما لا شبهة فيه ولا شك.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
فمن جمع هذه الصفات رزقه الله تعالى طريق الهداية، وجعله من الفائزين في الدارين. ولما بين الله تعالى في الآيات السابقة صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، ذكر بعد ذلك صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وفسد باطنهم.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
إن الذين كفروا بالله عنادا وكذبوا بالقرآن جحودا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، أمثال هؤلاء الكفار مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء، لا ينتفعون به فلا تأسى عليهم.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.
إعراض الكفار عن الحق ليس بسبب التقصير في دعوتهم، وإنما العيب فيهم، فقلوبهم وأسماعهم مختومة، لا يدخلها نور ولا يشرق فيها إيمان، وأبصارهم عليها غطاء، فلا يبصرون هدى ولا يفقهون علما مع وضوح الحق وبروز الحجة. هؤلاء لهم في الآخرة عذاب شديد. ولما بين الله تعالى صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، بين بعد ذلك صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
الصنف الثالث من الناس هم المنافقون، وهؤلاء أشد خطرا على الإسلام من الكفار الخالصين، وأكثر خبثا وأوسع إجراما. هم قوم يثيرون الفتن ويضعفون الصف المسلم ويخدمون العدو، ولذلك نجد أن الله تعالى تكلم عن المؤمنين في 4 آيات، وتكلم عن الكفار في 2. أما المنافقين فتكلم الله عنهم في 13 آية، لأن المنافقين في كل زمان ودولة هم الخطر الداهم على المجتمعات، فأضرارهم بالغة ومخادعاتهم هادمة. وكثير ما لاقى النبي عليه الصلاة والسلام من النفاق والمنافقين. تبدأ الآيات في كشف حقيقة المنافقين، فهم قوم يظهرون الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر قولا باللسان فقط، إلا أن قلوبهم مليئة بالكفر والضلال، فيرد الله تعالى عليهم دعواهم أنهم ليسوا بمؤمنين وإن تظاهروا بذلك.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
أسلوب المنافقين هو أسلوب المخادع، وهم يعتقدون بجهلهم أنهم بتصرفاتهم يخدعون الله، ويظنون أن حقيقتهم تخفى على المؤمن، وما علموا أن الله تعالى لا يخدع وأن المؤمن ليس بأحمق. يظنون أنفسهم أذكياء، وأن خداعهم ينطلي على أهل الإيمان، وهم في الحقيقة حمقى، لا يخدعون إلا أنفسهم ولا يحسون بذلك لتكامل حماقتهم.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
سبب وقوع هؤلاء في النفاق أن قلوبهم مريضة، قد ملئت شكا وغيظا وحسدا، حتى أصابهم العمى، لا يدركون أبسط الأشياء. فالمنافقون أناس مرضى، لأن النفاق ينشأ عن جبن ولؤم وخبث، فزادهم الله شكا إلى شكهم، ومرضا إلى مرضهم، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلهم عذاب شديد مؤلم بسبب كذبهم في ادعاء الإيمان. ثم شرع الله تعالى في بيان صفات المنافقين القبيحة وأحوالهم الشنيعة.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
من صفات المنافقين أن المؤمنين إذا ناصحوهم وقالوا لهم لا تسعوا في الأرض فسادا ولا صدا عن سبيل الله تعالى، كان جواب المنافقين ليس الأمر كما زعمتم، فليس شأننا الإفساد أبدا، إنما نحن أناس مصلحون نسعى للخير والصلاح. لاحظوا كيف انقلبت لديهم الموازين والحقائق، فتصوروا الفساد بصورة الصلاح ويتبجحون بأنهم مصلحون، وذلك لما في قلوبهم من المرض. وما أكثر هؤلاء في كل زمان، يصدق عليهم قول الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولذلك رد الله تعالى عليهم أبلغ رد.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
ألا فانتبهوا أيها الناس، إن المنافقين هم أهل الفساد والإفساد حقا لا غيرهم، ولكن هؤلاء المنافقين لا يدركون ولا يحسون لانطماس نور الإيمان في قلوبهم.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
ومع خبث المنافقين إلا أن المؤمنين كانوا حريصين على هدايتهم، فإذا قالوا لهم آمنوا إيمانا صادقا لا يشوبه نفاق ولا رياء كما آمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ المنافقون يتطاولون على أهل الفضل والسبق وقالوا أنؤمن كإيمان هؤلاء الضعفاء والفقراء والجهلة أمثال صهيب وعمار وبلال ناقصي العقل ضعيفي الرأي محدودي التفكير. وهؤلاء المنافقون إنما سفهوا أهل الإيمان لتحقير شأنهم، لأن أكثر المؤمنين كانوا فقراء مستضعفين، وجهلوا أن ناقص العقل وضعيف الرأي هو من يرى طريق النور أمامه فلا يسلكه. فكان جواب القرآن عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالمنافقون هم السفهاء حقا وحصرا، ولكن لا يعلمون بحالهم، وهذا من الجهل المركب، سفيه جاهل ويجهل أنه سفيه جاهل، وهذا أبلغ في العمى وأبعد عن الهدى.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
ومن صفات المنافقين أنهم إذا رأوا المؤمنين وصادفوهم أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمحبة نفاقا ومصانعة، لكن المنافقين إذا انفردوا ورجعوا إلى رؤسائهم وأصحابهم من شياطين الإنس وسادت الشر وشيوخ الفساد، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي نحن على دينكم وطريقتكم، ولكننا نظهر الإيمان للمسلمين سخرية بهم واستهزاء. وهذا أسلوب في غاية الخسة والدناءة والانحطاط، يعجز صاحب العقل الصحيح والفطرة السليمة أن يفهمه. كيف يتبنى المرء رأيا ويكتم هذا الرأي ثم يظهر خلافه ويجبن عن مواجهة من يختلف معه ويتظاهر بالموافقة عند لقائه، ثم يتخذ من هذا الستار وسيلة للأذى والكيد والمكر؟ ألا قبح الله النفاق وقبح الله أهله، فانظر كيف كان رد القرآن عليهم.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
ألا ما أبأس من يستهزئ به الله، ألا ما أشقى من يستهزئ به جبار السماوات والأرض، وما ألطف أن يدافع الله تعالى عن أهل الإيمان فيستهزئ الله بالمنافقين في مقابل استهزاء المنافقين بالمؤمنين، جزاء لهم من جنس عملهم. ومن استهزاء الله تعالى بالمنافقين أنه يزيدهم في فجورهم ويملي لهم ويمهلهم ليتمادوا أكثر في ضلالهم، فيبقوا حائرين متخبطين ثم يأخذهم بعذابه.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
الذين يرون الحق أمامهم ويرون النور بين أيديهم ويرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعينهم ويسمعون القرآن غضا طريا ثم يعرضون، ماذا يستحقون من وصف؟ قوم استبدلوا الكفر بالإيمان والفانية بالباقي والدنيا بالجنة. أليسوا تجارا حمقى؟ اشتروا الضلالة وباعوا الهدى، صفقاتهم كاسدة وتجارتهم خاسرة لخسارتهم الإيمان بالله تعالى، وما كانوا مهتدين إلى الحق أبدا. ويا لها من حسرات يوم القيامة. هذه الإطالة على حال المنافقين وكشف صفاتهم وفضح طبيعتهم توحي مدى ضخامة الدور الذي يقوم به المنافقون في كل زمان وفي كل مكان، ومدى حاجة المصلحين إلى كشف ألاعيبهم وخداعهم داخل المجتمع المسلم. وقانا الله تعالى شرهم.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن. التسجيل للقرآن.